أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
والتقوى هي وصية الله تبارك وتعالى للأولين والآخرين، كما قال سبحانه: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وأكثر النبي صلى الله عليه وسلم من وصية أصحابه بالتقوى فرادى ومجتمعين، فكان إذا قال له أحدهم أوصني قال: وعليك بتقوى الله. وإذا خطبهم في المحافل العامة والمجامع العظيمة قال: أوصيكم بتقوى الله. فإن التقوى هي سبب خير الدنيا والآخرة، لا ينال خير الدنيا إلا بتقوى الله، ولا ينال خير الآخرة إلا بتقوى الله عز وجل. فالله تبارك وتعالى يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ويقول: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ويقول: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وأخبر سبحانه وتعالى أن الصبر والتقوى هما أساس التمكين في الأرض، فقال على لسان يوسف عليه السلام وقد كشف لإخوته في نهاية المطاف عن هويته، فقالوا متعجبين: أئنك لأنت يوسف؟ قال: أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وأخبر سبحانه وتعالى أن التقوى جنة من الأعداء، فقال عز وجل: إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. وأخبر سبحانه وتعالى أن التقوى سبب المدد بالملائكة عند اللقاء، فقال عز وجل: إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين؟ بلى، إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. فخير الدنيا كله لا ينال إلا بالتقوى، وخير الآخرة كله لا ينال كذلك إلا بالتقوى. فالنجاة من هول يوم القيامة لا تتم إلا بالتقوى. قال الله تعالى: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. ولا ينجو من النار بعد ورودها يوم القيامة إلا المتقون. قال تعالى: وإن منكم إلا واردها، أي داخلها، فالورود معنى الدخول. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونظر الظالمين فيها جثيا. ولا يدخل الجنة إلا المتقون. قال تعالى: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. وقال سبحانه: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فلا ينال إنسان خير الدنيا إلا بالتقوى، ولا ينال إنسان خير الآخرة إلا بالتقوى. والقول الجامع للتقوى هو قول ابن حبيب رحمه الله: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو رحمة الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. وأصل التقوى فعل الواجبات وترك المحرمات، فمن فعل ما به له أمر وترك ما نهى عنه وزجر فقد اتقى. ثم إن التقوى قد تزداد وتقوى في القلب حتى يفعل الإنسان مع الواجبات المستحبات ويترك مع المحرمات المكروهات، وتلك أعلى درجات التقوى. وفي ذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ويقول الشاعر الحكيم: خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال ذا الحصى. فنسأل الله سبحانه أن يرزقنا التقوى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل ربه التقوى، كان يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وكان يقول: اللهم آت نفسي تقواه وزكها أنت خير من زكاه أنت وليها ومولاها. هذا الأمر الأول في الآية الأولى: اتقوا الله حق تقاته. والنهي في الآية الأولى: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. لا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فهذا النهي يستلزم الأمر بالثبات على الدين حتى الممات. هذا النهي يتضمن الأمر بالثبات حتى الممات. لا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإنما الأعمال بالخواتيم والبدايات لا يفرح بها. إنما الأعمال بالخواتيم والبدايات لا يفرح بها. وكم من بداية كانت حسنة ونهاية كانت سيئة. ومثل السوء في ذلك والعياذ بالله إبليس لعنه الله، كيف كانت بدايته وكيف صارت نهايته. فوصلنا الله تبارك وتعالى بالثبات، قال: لا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقد علم الله سبحانه وتعالى أن من الذين قالوا آمنا من سيرجع عن هذه الكلمة ويترك دينه ويتخلى عنه ويرجع إلى الكفر بعد الإيمان. فقال محذرا من تلك الردة: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبون ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. وأخبرنا ربنا سبحانه أن أعداء الدين يعملون الليل والنهار من أجل صدنا عن ديننا، فقال سبحانه: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. وقال: ولا يزالون يقاتلونك حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وكافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فالثبات الثبات يا عباد الله، الثبات الثبات على دين الله، واحذروا مضلات الفتن. واعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه سيأتي على الناس زمان يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه لعرض من الدنيا. فاثبتوا على دين الله بارك الله فيكم، واعلموا أن الله تبارك وتعالى قد جعل لكل شيء سببا. فإذا أردت الثبات حتى الممات فخذ بالأسباب، خذ بالأسباب. فمن أعظم أسباب الثبات الاعتصام بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أخذناه من السياق نفسه. فالآيات التي سبقت هذه الآية قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. ثم قال سبحانه: وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. فما دمتم معتصمين بكتاب الله وسنة رسول الله لا تكفرون بفضل الله عز وجل. فمن أعظم أسباب الثبات الاعتصام بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما دل على ذلك هذا السياق وكما صرح بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: تركت فيك ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبدا بعدي. كتاب الله وسنة، كتاب الله وسنة. فقرأوا القرآن وتدبروا القرآن وافهموا القرآن واعملوا بالقرآن حتى تتلوه حق تلاوته. فإن الله قال: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. وحق التلاوة أن تؤمن بمتشابه وتعمل بمحكمه وتحل حلاله تحرم حرامه وتقف عند حدوده. اقرأوا القرآن واعلموا أن الاستمساك بالقرآن من أعظم أسباب الثبات على الدين. قال الله تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. كذلك، أي كذلك أنزلناه مفرقا لنثبت به فؤادك، لنثبت به فؤادك. الاستمساك بالقرآن، العض على القرآن، فهم القرآن، تدبر القرآن، التعايش مع القرآن، التفاعل مع القرآن من أعظم أسباب الثبات على دين الله. وإليكم مثالين يدلان كيف أن فهم القرآن والعمل به من أعظم أسباب الثبات على الدين. في غزوة في أو بعدما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، كان أول السور نزولا سورة البقرة. سورة البقرة من أول السور نزولا بعد الهجرة. وفيها نزل قوله تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا. خلي بالك، حتى يقول الرسول، رسول نفسه استبقى النص: وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. هذه الآية نزلت في أوائل الهجرة، ثم احتاجوها بعد ذلك، بعد 5 سنين لما كانت غزوة الأحزاب وحرضت قريش قبائل العرب على الاجتماع لاستئصال المسلمين في المدينة، وخرجوا في 10,000 مقاتل مدججين بالسلاح يريدون استئصال المؤمنين جميعا في المدينة، وتم حصار المدينة الشهر كما تعلمون. وهنا يقول الله تبارك وتعالى: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. فلما زلزلوا زلزالا شديدا تذكروا آية البقرة التي نزلت قبل 5 سنين: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. فلما زلزلوا يوم الأحزاب تذكروا هذه الآية، فقالوا كما حكى الله تعالى: الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. فكانت النتيجة أن ثبتهم الله تبارك وتعالى وكفاهم شر أعدائهم ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. المثال الثاني في السنة الثانية من الهجرة أو الثالثة لما كانت غزوة أحد وأصاب المسلمين فيها ما أصابهم ونال المشركون من رسول الله نفسه صلى الله عليه وسلم وقع في حفرة شج وجهه كسوة رباعية سالت دم على وجهه تفرق المسلمون عن رسول الله في مثل هذه المحن والفتن والزلازل. هنا مجال الفتن ومجال الزلازل والمصائب والمحن والبلاء هو مجال الشائعات، والشائعات تعمل في القلوب أكثر ما تعمل قنابل في الأرض. في مثل هذه الفوضى وقد تفرق المسلمون عن رسول الله إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم بأخرى فأتاكم غما بغم. في مثل هذه الساعة صرخ الشيطان مات محمد شيعة روجها الشيطان، عملت هذه الشيعة في نفوس وقلوب بعض المؤمنين حتى قالوا على ما تقاتلون وقد مات رسول الله. وقال بعضهم ابحثوا عن عبد الله بن أبي يأخذ لكم عهد أمان من أبي سفيان. الحكم نفسه مات رسول الله والآن لم يبق إلا أن يهجم عليكم الشؤون ويقتلوا الباقي منه. الحكم خذوا عهد أمان من أبي سفيان شوف بن أبي يصالح أبا سفيان ويرجع خلاص مات رسول الله. فلما اجتمعوا بعد تفرق وردهم الله تعالى إلى المدينة نزلت سورة آل عمران وفيها وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقبكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. آية نزلت في غزوة أحد سنة 3 من الهجرة وخلاص ونسوه فلما مات رسول الله حقا والتحق بالرفيق الأعلى صدقا، وكما تعلمون من السيرة أنه صلى الله عليه وسلم مات على صدر حبيبته عائشة رضي الله عنها قالت وقد رأيته يشير بإصبعها كذا ويقول بل الرفيق الأعلى فعلمت أنه خير فاختار الآخرة على الدنيا. وقد قالت تسمعه يقول ما مات نبي إلا ويخير فيرضي الخلود من الموت. فلما قال بالرفيق الأعلى علمت أنه اختار الرفيق الأعلى عليهم فمات. فلما قامت روحه صلى الله عليه وسلم غطته ثم خرجت فأعلمت الناس أنه قد مات. نستمع مات محمد مش مصدقين حتى عمر على جلالة قدره وقوة إيمانه أتى يتوعد يقول من قال إن محمد قد مات نرد عوض والله ما مات محمد ولكن ذهب لميقات ربه كما ذهب موسى لميقات ربه ولا يرجعن فيقطع أيدي رجال وأرجله. كان أبو بكر في ذلك الوقت في منزله في عوالي المدينة فأرسل إليه فجاء فدخل على غرفة النبي صلى الله عليه وسلم غرفة عائشة فكشف عن وجهه فأيقن أنه قد مات فقبله ثم قال بأبي أنت وأمي يا رسول الله أما الموت التي كتبها الله عليك فقد متها والله لا يجمع الله عليك بين موتتين أبدا. ثم خرج إلى المسجد وعمر يتوعد ويتهدد اسكت يا عمر ما سكتش عمر فتركه في جانب وأخذ جريبا فأقبل الناس على أبك وترك عمر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا الآية وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقبكم. قال عمر فقررت لجسدي وأيقنت أن رسول الله قد مات حين سمعت هذه الآية. القرآن من أعظم وسائل الثبات في المحن والفتن والزلازل والمصائب والبلايا، القرآن هو وجهتك وهو قبلتك وهو حبلك الذي تستعصم به في زمان الفتن والمحن حتى يثبتك الله. من أسباب الثبات على الدين العمل بالعلم، العمل بما تتعلم، العمل بما تسمع، الانتفاع بالمواعظ التي تقطع آذانك صباح مساء، العمل بالعلم والانتفاع بالموعظة والاستجابة والمبادرة السر والطاعة من أعظم أسباب الثبات على دين الله. قال تعالى: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسهم أو اخرجوا من ديارهم ما فعلوه إلا قليل منه، ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. من كذلك من أعظم أسباب الثبات على الدين المحافظة على الصلوات، المحافظة على الصلاة الخمس في الجماعة في المساجد من أعظم وسائل الثبات على الدين. في صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من سره أن يلقى الله تعالى غدا مؤمن مسلما، من سره أن يلقى الله تعالى غدا يعني يوم القيامة مسلما، فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، أي في المساجد في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسم يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله تعالى شرع لنبيكم سنن الهدى، وإنهن أي الصلوات في الجماعة من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. ثم يقول رضي الله عنه: ولقد رأيتنا، يعني أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها أي عن الجماعة إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. ثم من أعظم أسباب الثبات على الدين الدعاء، الدعاء، فإن الله تبارك وتعالى مدح السائلين له الثبات على دينه، فقال عن الراسخين في العلم على سبيل المدح: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فمدحهم الله تعالى على هذا الدعاء: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ولقد كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قال: يا رسول الله أتخاف علينا وقد آمنا بك وصدقناك؟ تخاف علينا رسول الله بلنا رجالة ويسيما مؤمنين حقا يعني خفش علينا، أتخاف علينا وقد آمنا بك وصدقناك؟ قال: إن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. فاسأل الله أن يربط على قلوبك وأن يثبت أقدامكم. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هذه الآية الأولى وما فيها من أمر ونهي. الأمر الذي فيها: اتقوا الله حق تقاته، والنهي: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما الآية الثانية فالأمر الأول فيها واعتصموا بحبل الله جميعا، واعتصموا بحبل الله جميعا. أمر من الله عز وجل لعباده إن بالاجتماع، بالاجتماع والاتحاد، فإن الاتحاد قوة والتفرق ضعف. إن الاتحاد قوة والاتفاق والتفرق ضعف، واليد الواحدة لا تصفق، والمرء قليل بنفسه كثير بإخوانه، ضعيف بنفسه قوي بإخوانه. ولقد أراد حكيم كما أشار أخونا لطبقية في مقدمته وجيزة، أراد حكيم أن يلقن ابنه درسا عمليا في ضرورة اتحادهم واجتماعهم، فأتى بعيدان حضر ثم جمع تلك العيدان في حزمة واحدة وربطها، فقال يا بني اكسر هذه الحزمة. ما قدرش، طب اكسرها يا ابني، ما قدرش، اكسرها يا ابني، ما قدرش. عد في الحزمة عليهم واحدا واحدا، ما قدرش واحد منهم، رجال اقوياء، ما قدرش يكسر الحزمة المربوط. قال طب هاتوه، فك الحبل، اكسر العدة، كسروا، وانت اكسر العدة، كسروا، وانت اكسر العدة، كسروا. فلما اراهم قوة العداد مع اجتماعها وضعفها عند تفرقها رؤية العين، قال كونوا جميعا يا بني اذا اعترى خطب ولا تفرقوا احدا. تأتى العصي اذا اجتمعنا تكسرا، واذا افترقنا تكسرت احدا. كونوا جميعا يا بني اذا اعترى خطب ولا تفرقوا احدا. تأتى العصي اذا اجتمعنا تكسرا، واذا افترقنا تكسرت احدا. ولذلك كان شعار اعدائنا فرق تسد، فرق تسد، ففرقونا فسادوا، فرقونا فطهرونا، فرقونا فنالوا منا، فرقونا فاغتصبوا مقدساتنا واراضينا. فرق تسد لان التفرق ضعف، والله سبحانه وتعالى قد اخبرنا بذلك في كتابه، يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئه فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. هذه آية من سورة الأنفال، وسورة الأنفال نزلت بعد غزوة بدر، في السنة الثانية كان غزوة أحد. نسوا هذا النهي، نسوا هذا النهي، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. لما صف رسول الله صلى الله عليه وسلم جنود المسلمين يوم احد وجعلوا في مواجهه العدو، اختار 50 راميا من ابطال المسلمين وعيال حراسا على الجبل، جبل رمان، قال انتوا عليكم تحرسوا ظهورنا، لا تفرحوا مكانكم حتى اذن لكم مهما كانت النتيجه، ولو تخطفتنا الطيور، مهما كانت النتيجه لا تفرحوا مكانكم حتى اذن لكم. بسم الله والله اكبر بلد المعركه. تقدم اسد الله حمزه بن عبد المطلب، ضرب حامل رايه المشركين قتله، وقعت الرايه حملها ثالث قتله، وسقطت الرايه حملها ثالث قتلوه حتى قتلوا 7 أو 9 من حمله الرايه. فتفرق المشركون وظلوا الادبار، فلما راى الرماه اخوانه المسلمين يتبعون فلول المشركين ويجمعون ما خلفوا وراءهم من سلاح وعتاد واموال وغنائم، قالوا هيا بنا. قال الى فرقه لا، لا تفرحوا. قال قال رسول الله لا تفرحوا مكانكم حتى اذنت. قالوا انما اراد ان نحفظ ظهورهم حتى ينصرهم الله، وقد نصرهم سنتهم مش لطعينهم قليل واخواننا بجمار غنائم، لو لم ننزل لجمع الغنائم استاثروا بها ولم يعطونا. قالوا احنا قاتلنا وانتم ما قاتلتم. يا جماعه ما ذكروا امر رسول الله، فاختلفوا وتنازعوا امرهم بينهم، ننزلوا ما ننزلوش، ننزلوا ما ننزلوش، نزل 40 من 50 وتركوا 10. ثبتوا طاعه الله ورسوله. نظر خالد بن الوليد وكان معه مشركين، وانتم تعلمون ذلك من السيره، نظر فاذا الجبل خالي 10 يعمارين، استداروا طاعة الجبل قتل عشرة وأعملوا سهامهم ونبالهم في المسلمين فكان ما كان وزالت الدولة وزالت ريحهم. وفي ذلك يقول تعالى بعد ما انتهت المعركة ولزوم أسود العمران ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. قال ابن عباس تحسونهم يعني تستأصيونهم إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أردتم تحبون من النص منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم والله ذو فضل عظيم. فهذه الآية الثانية في سورة آل عمران الأمر الأول فيها الأمر بالاجتماع واعتصموا بحبل الله جميعا اعتصموا. ثم يأتي النهي الأول في الآية الثانية ضد الأمر هنا يقول اعتصموا واجتمعوا ثم يقول ولا تفرق واعتصموا بحبل جميعا ولا تفرق فإن التفرق ضعف والتفرق منازل الهزيمة والخذلان لا تفرق. ثم تأتي الآية التي تليها بين الآيتين يقول تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال ابن عباس رضي الله عنهما تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل الزيغ والفرقة والضلالة. وقد جعل الله تبارك وتعالى التفرق من خصال المشركين فنهانا عنه بقوله ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. الخطاب لنا المؤمنين ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. وقد برأ الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم من اهل الفرقه والخلاف والزيغ قال ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء انما امرهم الى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الم يأن لنا ان نجتمع؟ الم يأن لنا ان نأتمر؟ الم يأن لنا ان ننبذ الخلاف والفرقه؟ ألم يأن لنا أن نطهر قلوبنا بالحقد والعداوة والحسد والبغضاء وألسنتنا من السباب والشتم والقدح؟ إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. اعتصموا بحبل جميعا ولا تفرقوا. هذا الأمر والنهي. الأمر الثاني في الآية الثانية واذكروا هذا الأمر الثاني واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. لقد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم والعرب أشد ما يكونون خلافا وفرقة وأشد ما يكونون عداوة وبغضاء تشتعل نار الحرب بينهم لأدفي أسباب. ولم يكن بين قبيلتين من قبائل العرب من العداوة والبغضاء وكثرة الحروب مثل ما كان بين الأوس والخزرج وهما سكان يثرب التي سميت بعد الهجرة النبوية المدينة وطابة وطيبة. كانت اسمها يثرب. سكان يثرب من العرب الأوس والخزرج كان بين هاتين القبيلتين من العداوة والبغضاء والحروب ما لم يكن بين غيرهما من العرب. فلما أراد الله بهم الخير وبعث رسوله محمدا صلى الله وسلم بالهدى وبالحق وحاربه قومه وأهل في قريش في مكة بعد 10 سنين من البعثة أو 11 سنة كان عليه الصلاة والسلام يعرض نفسه على الناس في موسم الحج. فلما أراد الله بالأوس والخزرج خيرا التقى صلى الله عليه وسلم بنفر معدودين على أصابع 6 أو 7 كده من أهل يثرب في موسم الحج فدعوا الإسلام وبايعوا عليه بيعة العقبة الأولى. رجع 6 أو 7 دول إلى أهلي مبشرين وللإسلام داعين تبعهم كثيرون على والإيمان. جم في السنة الثانية بيحجوا أكثر من 70 رجل وفيه بعض النساء، فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعة العقبة الثانية، وعاهدوه فيها على أن يحموه مما يحمون به صبيانهم ونساءهم وذريهم وأموالهم وأنفسهم. وكانت الهجرة، فلما هاجر صلى الله عليه وسلم آخى بينهم وجمع شملهم ووحد صفهم وسماهم الأنصار، أنصار الله ورسوله وأنصار دينه. الأنصار ناس بقى اسمها ايه؟ أنا أوسي وأنت خزرجي، خلاص بقينا كلنا اسمها ايه؟ الأنصار، اسم واحد جمع القبيلتين الأنصار. وألف الله بين قلوبهم وصاروا إخوان، وامتن الله عليهم بهذه النعمة، نعمة التآخي والألفة والمحبة، وسلمت صدورهم من العداوة والبغضاء. امتن عليك هذه الآية بقوله: واذكروا نعمة الله عليك إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وامتن الله تعالى بهذه النعمة، نعمة التأليف بين القلوب المتباعدة والمتباغضة، على رسول الله نفسه، فقال عز وجل: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. كان أهل مكة الذين هاجروا لغير رسول مهاجرين، الرسول صلى الله عليه وسلم آخى بين المهاجرين من مكة وبين الأنصار لأهل المدينة، فكان سكان المدينة المهاجرين والأنصار كلهم إخوة في الدين متحابين، جمع الله شملهم ووحد صفهم وكلمتهم. فظل رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرس هذا الاتحاد من الانهيار، وهذه الوحدة من التفرق، وهذا الاجتماع من التمزق. ظل يسهر على حراسة الوحدة وسلامة القلوب وعلى المحبة والمودة، ساعة ما يحس ان في اي حاجة حصل تفركش يخرج اليه بنفسه على طول ويذكرهم بالله ليجمع شملهم، سواء كان هذا الحدث بين الانصار انفسهم كاوس وخزرج او بين الانصار اهل المدينه والمهاجرين اهل مكه. ساعة ما يحس ان في اي مشكله تفرق الجمع وتمزق الصف على طول يبادر باصلاح ذات البين وجمع الشمل. في غزوة من الغزوات يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة، فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، كسع يعني انطلقوا برجل يعني رفصوا يعني. كنا في غزوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، يعني مشكلة فردية، واحد ضرب واحد. فقال الأنصاري: يا للأنصار، حدود المهاجر ضربني. وقال المهاجري: يا للمهاجرين، حدود. إيه؟ طلع طلع إيه؟ لسوا نفسهم هم مؤمنين، مسلمين، أحباب، إخوان، إيه؟ ورجعت الحمية الجاهلية بقى، أنت من مكة ولا المدينة؟ أنت من البلد، أنت مش من البلد؟ البلد بلدنا؟ إيه؟ نزغ الشيطان بينهم. سمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج اليه قال: ما بال دعوى الجاهليه؟ ما بال دعوى الجاهليه؟ ايه المهاجر ومكه وانصار ايه ده؟ ما بال دعوى الجاهليه؟ قالوا: يا رسول الله، كسع رجل من المهاجرين رجل من الانصار. قال: دعوها فانها خبيثه، او قال: دعوها فانها مذنب. مهاجر وانصار كلكم مؤمنين اخوان، انما نقول الاخوه. ولما كان يحدث اي مشكله بين الاوس نفسهم، كان والخضر سكان المدينه، كان ايضا ينهض ضد رعب الصدع وجمع الشمل على طول. كلكم يعلم حادث الافك الذي روجه المنافقون ضد امنا عائشه، لما طال الوحي ولم ينزل بالبراءه، بعد ايام كده بينما هم في المسجد إذ خرج رسول الله على المنبر فحمد الله تعالى، ثم قال: أيها الناس، من يعذبني من رجل بلغني أباه في فقام سعد بن معاذ سيد الأوس وقال: يا رسول الله، إن كان منا نحن الأوس ضربنا عمر، وإن كان من إخواننا الخزرج أمرتنا فنفذنا أمرك. فقام سعد بن عبادة سيد الخزرج وقال: كذبت يا عدو الله، والله لا تقتله ولا تستطيع قتله. فقام ابن سعد ابن عم سعد بن معاذ ورد على سعد بن عبادة: كذبت يا عدو الله، والله لا تقتلن، إنك منافق تجادع ما تقيت. صار انقسم الناس الأنصار، انقسموا ذلك أوس وخزرج، أوس وخزرج. فظل رسول على المنبر يسكنهم ويخفضهم ويذكرهم بالله حتى سكتوا. موقف ثاني حدث مع الأنصار أنفسهم في الأوس والخزرج. مر يهودي على نفر من الأنصار قاعدين كده قاعدين انتصار. أنصار مش أوس والخزرج، أنصار. هم خارجين من الأوس والخزرج بس تحت اسم الأنصار، وإلا الأنصار مجتمعين مبسوطين وبيضحكوا ومفيش أي مشاكل خالص. مر عليهم رجل يهود بص كده، أي ده؟ انتوا اللي كنتوا امبارح بتقاتلوا بعضكم الان يعني بيت حبايب. فساءه ما راهم عليه من الالفه والمحبه والاجتماع. جاب ورق كده معاه قالوا له: معلم تكتب في وسط الجماعه اهو مكتوبه في وسطهم، ما تعملش حاجه بس غني بغناء بعاد. الغناء بعاد اللي هو دي موقع مواقع القديمه بتاعتهم، والمراد بالغناء الاناشيد الحربيه. الاناشيد الحربيه اقعد كده وغني امشي للاناشيد اللي كانوا ايه؟ اللي كانوا بيقولوها ودول ايه؟ بيقولوها. ذكرهم بقى ايه بتشارك؟ دخل في وسطهم قاعد يغني شويه، كل شويه يرفع صوته، كل ما صوته هنا يقول اسكتوا اسمعوا اسكتوا اسمعوا، لغايه ما سمعوا تذكروا الايام الماضيه. صارت في قلوبهم الحميه الظاهريه، ايه؟ انتوا اوس، انتوا كنتوا بتحاربونا، انتوا خطر، كنتوا بتقتلونا، ايه؟ طب لا اعملوا اضربوا لا موعد للقتال، يلا بكره نلتقي نلتقي بالسلاح. تواعدوا القتال، حملوا السلاح. بلغ ذلك رسول الله، خرج اليهم: ابي دعوى الجاهليه وانا بين اظهركم؟ دعوى فانها ممتنه. ثم تلا الايه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمه الله عليكم ان كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا. فاستغفروا الله وتابوا اليه وعرفوا لا نزغ من نزغات الشيطان والقوا السلاح وتعانقوا وقبل كل منهم اخاه. وهكذا كان الشيطان لعنه الله يحرش بين الاحباب وبين الاخوان ويعمل على تفريق الجمع وتفزيق الشمل والصف والكلمه، ولكنهم رضي الله عنهم ما كانوا يذكروا بأذن الله حتى يتذكروا ويرجعوا عما هموا به ويتركوا دعوى الجاهلية التي تداعوا بها. فهل آن الأوان أن نترك دعوى الجاهلية وأن نكتفي بما سمانا الله به المسلمين المؤمنين عباد الله؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن دعا بدعاء الجاهلية هو من جثاء جهنم، وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. فابتغوا عباد الله بما سماكم الله به المسلمين المؤمنين عباد الله. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا خيرا لعلكم تفلحون وجاهدوا بالله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. اللهم اجمع شملنا ووحد صفنا. اللهم هيئ هذه الأمة من أمرها رشدا واجعل العاقبة خيرا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين آمين يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
ومن أحسن قولا